أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحفات ففقات عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. هذا الحديث كنا قد عرفنا بعض أحكامه التي مرت معنا في درس البارحة، وقد عرفنا أن هذا الحق أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لمن ترك لعينيه أن تنظر فيما هو محرم عليه، وهذا يدل على تحريم النظر إلى أول الاطلاع على عورات الناس، وأنه لو ترتب على ذلك جناية بأن حذف المنظور إليه والمطلع عليه، لو حذف الناظر بحجر أو بحصاة أو تتبعه بسهم وقصده ليفقى عينه فله ذلك ولا إثم عليه ولا قود ولا كفارة ولا دية. وقد وصلنا إلى بعض الأحكام التي تستنبط من هذا الحديث، فقال الأمير الصنعاني رحمه الله: ومنها أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار، فإن كانت بابه مفتوحا أو ثلمة مفتوحة فينظر، فإن كان مجتازا لم يجز قصده. يعني من المسائل التي تورد في هذا الباب، لو أن إنسان التقصير كان منه، يعني هذا صاحب البيت الذي هو بداخله أعطى فرصة للناس لتنظر أو لينظروا إليه بأن يترك باب الدار مفتوحة أو يترك النافذة مفتوحة أو أن في الجدار شرخا أو أن في الجدار ثلمة أو أن في الجدار قوة، وهذه القوة المار من أمام الدار إذا نظر يرى من في داخل الدار، فهل لو نظر إنسان في هذه الدار من القوة أو من الباب أو من الثلمة، فهل لصاحب البيت أن يتتبعه وأن يقصده بمشقص ليقلع عينه أو أن يحذفه بحجر؟ يقول: المسألة فيها نظر. إن كان المار يعني قصده المرور، ولكنه مع التفاته نظر فرأى صاحب البيت في داخله، فإن هذا التقصير من راعي البيت ومن صاحب البيت، ولذلك ليس له أن يحذفه وليس له أن يقصده، فإن فعل فيعد آثما، وإن فعل وأتلف عينه أو أتلف شيئا فيتحمله لأنه مقصر ابتداء. أما إذا كان الثلم أو مواربة الباب أو القوة أو النافذة لا يرى منها الإنسان إلا إذا قصد النظر، وإلا إذا وقف طويلا، وإلا إذا قرب منها، فإنه في هذه الحال لو قصده وأصابه فلا قود ولا كفارة ولا دية، لأن التعدي إنما هو من صاحب النظر. هذا معنى قوله: ومنها أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار، إذا لم يقصر صاحب الدار، إذا لم يقصر يعني في حقه، فإن قصر صاحب الدار في حقه، فإن كان بابه مفتوحا أو ثم قوة واسعة أو ثلمة مفتوحة فينظر، فإن كان مجتازا يعني فإن كان الناظر مجتازا لم يجز قصده، وإن كان وقف وتعمد فقيل لا يجوز قصده أيضا، لأن في هذا تقصير من صاحب الدار وذمة شبهة، وهذا معنى قوله فقيل لا يجوز قصر بتفريط صاحب الدار بفتح الباب توسيع القوة، وقيل يجوز لتعديه بالنظر، يعني يجوز لصاحب الدار أن يقصده فيحذفه بالحصى أو يتتبعه بمشقص، لأن الواقف والناظر قد تعدى حقه وقصد النظر، قال لتعديه بالنظر. وأجرى هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح بيته، يعني أيضا بعض العلماء جعلوا هذا الخلاف، إذا كان الإنسان ينظر من سطح البيت إلى جاره وجاره قد أبدى وكشف وهناك هو أو هناك نافذة أو قوة أو ثلمة يرى منها بيت جاره ولم يحتط لها، فهل له أن يقصده بأن يحذف أو يقصده بمشقص أو ليس له ذلك؟ يقول هذه مسألة أيضا العلماء مختلفون فيها، حكمها حكم الباب وحكم النافذة وحكم الثلمة وحكم القوة، لأن صاحب البيت قد فرط، وما دام قد فرط في حقه فليس له أن يمنع، بل عليه أن يتخذ ما يمنع بأن يحتاط، فإن لم يحتاط فليس له أن يقصد الناس بما يمنعهم من النظر. هذا معنى قوله قال وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح بيته أو نظر المؤذن من المنامة أو نظر المؤذن من المئذنة، يعني إذا كانت هناك مئذنة وطلع المؤذن ليؤذن فنظر من خلال المئذنة على داخل البيت، فهل لصاحب البيت أن يقصده بأن يحصبه أو بأن يقصده بمشقص نحو ذلك؟ قال المسألة فيها خلاف، لأن المفروض على صاحب البيت أن يحتاط ويمنع النظر إلى داخل بيته، لكن الأظهر هنا عندهم يعني عند الفقهاء جواز الرمي، لأنه لا تقصير من صاحب الدار، يعني إذا كان من جهة السطح، حيث إن الناس اعتادت أن تترك السطح لا شيء يعني يحجبه، لأن القصد من ترك السطح هو إعطاء الفرصة للهواء أن يمر بداخل البيت، ولذلك لا يكون الرجل مقصرا إذا بنى سطحه وترك منه كوا يدخل منها الهواء، فليس لأحد أن ينظر عليه من تلك الكوة، فإن نظر فله أن يحصبه وله أن يقصده بمشقص يتتبعه فيه. قال قال والأظهر هنا عندهم جواز الرمي، لأنه لا تقصير من صاحب الدار. ثم قال يعني الشارع واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الحديث فهو مأخوذ منها، يعني هذه الأحكام الفرعية إن كانت تدخل ضمن مفهوم الحديث ومنطوقه فهي مستنبطة من الحديث، وما لا يعني وما لا يدخل تحت هذا الفهم فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود وبعضه مأخوذ من القياس، يعني بعض هذه الأحكام إنما بنيت على المعنى المقصود، يعني على قصد الشارع، لماذا رخص الشارع لمن ينظر إليه في داخل بيته أن يحذف حتى يمنع النظر المتطفل وحتى يمنع أن يتتبع الناس في عوراتهم في داخل بيوتهم، فكأنه يقول إن أي حكم ينبني على هذا المعنى فإنه يستنبط استنباط ولا يعتبر مأخوذا نصا من الحديث. وكذلك إذا كان هناك أحكام قيست على الحديث فإن الأحكام التي استنبطها الفقهاء من هذا الحديث منها ما له دلالة واضحة وعلاقة بينة، ومنها ما كانت العلاقة فيه قائمة على القياس، ومنها ما كانت قائمة على الاستنباط. ولهذا قال: فهم المعنى المقصود بالحديث، فبعضه مأخوذ من القياس وهو قليل فيما ذكر، انتهى يعني كلامه. واعلم أنه يؤخذ من هذا الحديث صحة قول الفقهاء إنها تهدم الصوامع المحدثة المعورة، يعني الصوامع التي تبنى مثل القلاع والتي فيها أماكن للنظر، هذه التي تبنى إذا بنيت وفيها من النوافذ ما يكشف بيوت الناس، فإن هذه قال الفقهاء يجوز إذا تظلم الناس منها أن يهدموها، لأنه ربما استغلت من قبل بعض الناس لينظر بها إلى محارم الغير. قال: لأنها أو إنها تهدم الصوامع المحدثة المعورة، وكذا تعلية الملك، يعني الأماكن التي تبنى يصعد إليها الوالي أو كذا ينظر من خلالها لأطراف البلاد، هذه ربما أدت إلى أن ينظر إلى حريم الناس، ولذلك قالوا لو أن الناس تظلموا منها ورفعوا الأمر للقضاء فإن له أن يأمر به بهدمها. هذا أحد أئمة الزيدية. قال: وكذا تعلية الملك إذا كانت معورة، يعني إذا كان فيها من الإيه من القوى ما يكشف من خلالها بيوت الناس. قال: وهو محكي عن القاسم الرسي، وهو رأي عمر، فإنه أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن يزيد بن أبي حبيب قال: أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكتب إلى عمرو بن العاص سلام عليه: أما بعد، فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة، ولقد أراد أن يطلع على عورات جيراني، فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى والسلام. ثم قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. بعد أن فرغ من الكلام على الجناية على النفس أو الجناية على العرض، أراد أن يتكلم على الجناية على الأموال وخاصة المزارع منها، فإنه قد يكون لبعض الناس مزارع، ويكون تكون هذه المزارع في مناطق قريبة من مناطق الرعي، فربما أرسل الرعاة ماشيتهم ويغفلون عنها فتتسرب الماشية إلى المزارع وتأكل منها وتتلفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم إن على أهل الزرع أن يحرسوا وأن يحموا زروعهم بالنهار، فلا يمنع فاسمحوا فلا يسمحوا للماشية دي أن ترعى بها أو ترعى فيها نهارا، وعليهم أن يضعوا من الحرس ما يمنع به هذه المواشي. أما إذا كان وأما بالليل فعلى أصحاب المواشي أن يمنعوا إبلهم وأن يمنعوا ماشيتهم، وذلك بأن يعقلوها أو يضعوها في زرائب أو يضعوها في أماكن تبيت فيها، حتى لأن الراعي لا يكون ليلا، حتى لا يؤدي إطلاقها بالليل إلى أن تدخل مزارع الناس وتأكل منها وتفسد عليهم زراعتهم. وهذا الحكم قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن فيه وضع حد للخصومة التي تقع بين الناس من جراء تعدي أهل الماشية على أهل الزراعة، ومن جراء تفريط أهل الزراعة على أهل الماشية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: قضى أن على أن حفظ الحوائط، والحوائط جمع حائط، والمراد بالحائط هو البستان، والبستان هو المكان المزروع والذي أنشأ الإنسان فيه الزرع. قال: بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، أي عليهم أن يحفظوها ولا يرسلوها إلا مع من يمنعها. وهذه المسألة قال بها جمهور الفقهاء، لأن النص قد ورد بها ويروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام مالك رحمه الله، أن على الأهل الماشية أن يحرسوها ليلا ونهارا، وأن عليهم أن يرسلوا معها من يحرسها، فإن لم يرسلوا معها من يحرسها ودخلت على أهل البساتين وأهل الحوائط وأكلت منها وأتلفتها، فإن عليهم أن يدفعوا لأصحاب الحوائط ما أتلفته ماشيتهم، سواء كان ذلك ليلا أو كان ذلك نهارا، لأن التفريط من أصحاب الماشي. واستدل الجمهور بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بقصة داود عليه السلام وقصة سليمان، والتي جاءت فيها الخصومة، والتي أخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس شكوا إلى داود أن لهم مزارع، وأن بعض الماشية نفشت في هذه المزارع وأنها أتلفتها، فقضى فيها داود بقضاء، ثم قضى سليمان وقال الله عنها: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فهذا القضاء الذي قضى به سليمان أن عليهم أن يحموا وأن يمنعوا ماشيتهم بالليل، وأن على أهل الحوائط أن يمنعوا حوائطهم بالنهار، هو الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، يعني وأن على أهل الماشية أن يتحملوا تلف أو ما تتلفه ماشيتهم بالليل. وذهب كما قلت الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن أصحاب الماشية لا شيء عليهم، أصحاب الماشية لا يغرمون شيء، وإنما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى ذلك، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء يعني ما أتلفت الدواب، فهذا هدر لا شيء فيه، ومن ذلك ما تتلفه من الزروع إذا دخلت الحوائط، فعلى أهل الحوائط أن يحرسوها بالليل وبالنهار. يقول الشارح: وهذا مخالف لما جاء في هذا الحديث، فحديث العجماء جبار حديث عام، وحديث أبي حديث البراء بن عازب، وهو أن النبي قضى أن على أهل الحوائط أن يحفظوها بالنهار، وعلى أهل الماشية أن يحفظوها بالنهار، هذا حكم خاص، فيكون مخصصا للعموم الوارد في حديث العجماء جبار، يكون مخصصا للحديث الوارد العجماء جبار. وبهذا يجمع بين الروايتين. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه ذهب إلى ترجيح حديث العجماء جبار على هذا الحديث، ولذلك قال بأن على أهل الحوائط أن يحرسوها ليلا ونهار، وأنه لا شيء على أصحاب الماشية إذا ما أتلفت ماشيتهم. قال رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، يعني رواه أبو داود عليه السلام والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه ابن حبان، لكن في استناده في سنده اختلاف، لكن في إسناده اختلاف. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن نحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة، قال: إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. قال: مداره، يعني مدار هذا الاختلاف، على الزهري، وقد اختلف عليه، فإنه روي من طرق كلها عن الزهري، عن حزام، عن البراء، وحزام لم يسمع من البراء، ولذلك يعتبر هذا الحديث حديثا منقطعا، أو ما يسمى بالحديث الايه؟ مرسل. قال: قاله عبد الحق تبعا لابن حزم. وأين يقوله عبد الحق؟ ومن المراد بعبد الحق؟ نعم، هو عبد الحق الأشبيلي، صاحب كتاب الأحكام الكبرى. الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيلي. قال هذا الكلام تبعا لمين؟ لابن حزم، أي نقل هذا القول عن ابن حزم في كتابه المشهور المحلى. قال: تبعا لابن حزم. قال: وأخرجه البيهقي من طريق من طرق. أخرج هذا الحديث البيهقي من طرق، والبيهقي إنما يخرج من هذا الحديث المختلف فيه في كتابه المشهور بمعرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، لا في كتابه السنن الكبرى، لأن له كتابين. أي لكن كتابه السنن والآثار هذا أصلا الكتاب الذي يورد فيه الأحاديث المختلف فيه. قال: من طرق وفيها الاختلاف، إلا أنه قال الشافعي رحمه الله: أخذنا به، يعني أخذنا بهذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. قال البياقي: ورويناه عن الشعبي عن شريح أنه كان يضمن ما أفسدته الغنم بالليل ولا يضمن ما أفسدته بالنهار. يعني كأن هذا الحديث وإن كان مرسل فقد اعتدد بفعل مين؟ بفعل التابعي. فكأن الإمام الشافعي رحمه الله يعني قال به، لأن هذا الحديث وإن كان منقطعا لكنه لما كان العمل عليه أخذ به. قال: ويتأول هذه الآية: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ويذكر أن داود عليه السلام ماذا حكم؟ طلب أن أهل الغنم يسلمون الغنم لمين؟ لأصحاب البساتين يستفيدون منها، وعلى أهل البساتين أن يزرعوا الأرض حتى تعود إلى الوضع التي كانت عليه، ثم يأخذوا غنمها. لكن سليمان رحمه الله، لكن سليمان عليه السلام حكم لهم بشيء آخر، وهو أن عليهم أن يحفظوا غنمهم إن كانت نفشت، يعني إن كانت الغنم قد سرت على الأرض بالليل فعلى أصحاب الماشية الضمان، وإن كانت بالنهار فلا ضمان على أصحاب الماشية، وعلى أصحاب الأرض أن يحرسوها. ولذلك قال شريح إن كلمة نفشت، النفش أو النفش المراد به سريانها بالليل، وأن الغنم سرت بالليل، ولذلك ضمن سليمان عليه السلام أصحاب الماشية ضمنهم لأنهم أفرطوا أو فرطوا في حمض ماشيتهم بالليل. قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نبجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وكان يقول النفش بالليل، النفش إنما يكون أو النفش إنما يكون بالليل. قال وروي مرة أو وروى مرة عن مسروق إذ نفشت فيه غنم القوم قال كان كرما، يعني كان البستان كرما يعني عنبا، ودخلت فيه ليلا فما تركت فيه خضرا. فدل الحديث أنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار، لأنه يعتاد إرسالها في النهار، ويضمن ما جنته بالليل لأنه يعتاد حفظها بالليل. وإلى هذا ذهبت الهادوية ومالك والشافعي، ودليلهم الحديث والآية. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا، وحجته حديث العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، وقد مر معنا هذا الحديث. قال أخرجه أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة. نعم العجماء جرحها جبار، لكن هذه الزيادة لعلها عند أحمد، والموجودة في الصحيحين العجماء جبار والمعدن جبار. قال أخرجه أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة وأحمد والنسائي وابن ماجة عن عمر وابن عوف، يعني عبد الرحمن ابن عوف، وفيه زيادة، ولكنه قال الطحاوي مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ، وأما إذا أرسلها من دون حافظ فإنه يضمن. قال وكذا المالكية يقيدون ذلك بما إذا سرحت الدواب في مسارحها المعتادة للراعي، وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا مسرح فيها يعني للراعي فإنهم يضمنون ليلا أو نهارا، لأن في ذلك يعني لأن التفريق واضح. إذا كانت الدواب أطلقت في مناطق ليست محل رعي وإنما هي مزارع فأهلها يضمنون.
هذا يمكن القول الراجح،
هذا قول للمالكية، لكن قول الجمهور أنهم يضمنون إذا أطلقوها ليلا لنص الحديث إن على أهلها، على أهل البساتين أن يحفظوها بالنهار، وعلى أهل الماشية أن يحفظوها بالليل، فإذا أتلفت شيئا بالليل ضمن أصحابها، أما إذا أتلفت شيئا بالنهار لأن الأصل في النهار مطلوب الحفظ من مين؟ من أهل المزارع، وبالتالي لا يكون أصحاب البساتين مفرطين. أما بالنسبة للليل فمطلوب من أهل الدواب الحفظ، فإذا سرت غنمهم وأفسدت فقد فرطوا، وليس مطلوبا من أصحاب البساتين حفظها به بالليل. واضح؟ وهذا هو الذي دل عليه الحديث. ولعل المالكية إنما يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال وفي المسألة أقوال أخر لا تناسب النص هذا ولا دليل لها يقاومها، يعني ما فيش دليل يؤيدها لكي يقاوم أدلة النص، ولذلك الرأي الراجح ما أشار إليه النص من أن أصحاب الماشية يضمنون ما أتلفته مواشيهم ليلا سواء كانت المنطقة منطقة زراعة أو كانت منطقة رعي. أما إذا كانت الماشية قد أتلفت المزارع نهارا فإنهم لا يضمنون، لأن على أصحاب المزارع حفظها أو حفظها. نعم ما سمع. إذا تعاون أصحاب الماشية ليه؟ لأن النهار الأصل في النهار أن الماشية تخرج للزراعة، تخرج للرعي، أن أصحاب الماشية يطلقون المواشي في النهار لترعى سواء كان معها راعٍ أو لم يكن معها راعٍ، وأن على أصحاب البساتين أن يحافظوا على بساتينهم، وبالليل العكس. ولذلك التفريط يكون من أصحاب المزارع هم الذين تركوا المراء، تركوا الماشية ترعى في بساتينها.
والعرف هو حبس الغنم في الليل من الذئاب،
الغنم وغيرها. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقتل. متفق عليه.
بدون استتابة
قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. وهذا الحديث إنما جاء وله سبب ورود، وذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، بعثهم أمراء جهة اليمن، وصادف أن زار معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أبا موسى فوجد عنده رجلا قد قيد يعني أسير، فسأل عنه فقالوا إن هذا أسلم ثم تهود يعني ارتد عن الإسلام، فقال رضي الله عنه: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، يعني هذا حكم الله وحكم رسوله في المرتد. وقد فهم بعض الفقهاء من هذا أنه يقتل ولا يستتاب، لكن جاءت في رواية أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جلس يستتيب هذا الرجل شهرا فلم يتب وأصر على أن يبقى على يهوديته، فعندئذ أمر به فقتل. والمسألة كما يظهر أن فيها خلاف، فهل يستتاب أو لا يستتاب؟ على رأيين للجمهور أنه لا يستتاب، خصوصا لأنه قد عرف الحق ثم رجع عنه. ومنهم من قال يستتاب لأنه ربما تكون له شبهة تمكنت منه فتزال ويعطى فرصة لكي يراجع نفسه. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: جوز في قضاء رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره هذا قضاء الله ورسوله، ويجوز أن ينصب قضاء الله ورسوله على أنه مصدر حذف فعله وهو قضى رسول الله قضاء أو قضى أو قضى الله ورسوله قضاء في هذا بكذا، يعني أن يقدر فعل يكون هذا مفعوله المطلق، قضى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى أو أقضي أو تقضي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقضي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقضي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى إذا كان على النص نقضي قضاء رسول الله صلى الله، قضاء الله ورسوله. وإذا كان على الرفع فتقديره هذا قضاء الله ورسوله، أو هو قضاء الله ورسوله. قال جوز في قضاء رفعه على أنه خبر مبتدئ معذوب، ونصبه على أنه مصدر وجب فعله، وهو يشير إلى حديث من بدل دينه فاقتلوه. يعني معاذ بن جبل عندما قال هذا قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله، كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من بدل دينه فاقتلوه، وهذا القول إنما هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وسيأتي من خرجه فأمر به أو فأمر به، يعني فأمر أبو موسى وهو الأمير في تلك الناحية به فقتل. والحديث متفق عليه، وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك الحديث. قال الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع، وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا. ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة لما في رواية أبي داود هذه، لما في رواية أبي داود هذه.
قد يكون ما نطق بكلمة كفر، ما نطق بكلمة كفر، هل يعتبر مرتدا مثل مثلا لو ادعى النبوة، يعتبر مرتدا؟
نعم، لأن من ادعى النبوة كذب القرآن، لأن الله يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن فعل شيئا أو قال شيئا ينافي ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا الذي يكون إيش مرتد. لو كذب بالقرآن، لو أنكر، يعتبر مرتدا. بل عند الفقهاء لو استحل أي حكم، لو استحل الحرام وقال إن هذا حلال ليس بحرام، وبين له ومع ذلك أنكر وأصر، فيعتبر إن كان جاهلا يعلم، أما بعد التعليم فإنه يكون مرتدا كما مر معنا وكما مضى. نعم، ما نسان هل المرأة إذا ارتدت يكون حكمها حكم الرجل؟ هذه من المسائل المختلف فيها، لكن الجمهور يعتبرون حكم المرأة والرجل سواء، لأن قوله من بدل ومن لفظة تدل على العموم، يدخل فيها الرجال والنساء. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، واستدل بحديث أن النبي أنكر على المسلمين لما رأى امرأة مقتولة في الحرب، أنكر وقال من قتل هذه، ما كانت هذه لتقاتل. لكن العلماء قالوا إن هذا مقتول كان ليس من شأنها القتال، لذلك تجنب ولا تقتل بل تؤسر. أما إذا ارتدت فالارتداد هذا ليس قتالا، وإنما هو حكم خاص، لأنها بل جاء النص أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قتل امرأة ارتدت في عصره، فدل فعل الصحابة رضوان الله عليهم ولفظ العموم في قوله من بدل دينه فاقتلوه على جواز قتل المرأة إذا ارتدت، وما استدل به الإمام أبو حنيفة ليس محلا للاستدلال. واضح؟ وسيأتي تفسير ذلك. ما فهمت السؤال؟
تولية الكفار.
إيش معنى تولية الكفار؟
مسلم
يفهموا ربوط الجفاف ويتعامل معهم ويمشي معهم ويشاورهم في نباحهم وكذلك.
التعامل مع الكفار ليس ارتدادا ولا كبيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهود، فقد كان يتعامل، وإنما الذي نهى عنه من تولي الكفار وذلك بأن يعتقد أنهم خير من المؤمنين وأنه يركن إليهم ويعطيهم أسرارا وربما كشف أسرار المسلمين، يعني إذا كان الأمر في التولي بمعنى أنه يسر إلى الكفار بأسرار المسلمين أو ينقل أسرار المسلمين أو يكشف عورة المسلمين للكفار، هذا هو المنهي عنه، لا مجرد التعامل، فإن مجرد التعامل إذا كان قائما على عقود وعهود ومواثيق ومعاملة بالمثل دون أن يترتب على ذلك إضرار بالدين، فإن هذا ليس من المحرم بل هو من المباح.
ما يرجو أولاده؟
هذا الأول قلت هو معنا ومن يتركه
الذي يظهر هذا المراد به، وليس المراد به مطلق التعامل. قال دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع، وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا. قال ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة لما في رواية أبي داود هذه، فيحمل المطلق على المقيد، وله في رواية أخرى فدعاه أبو موسى 20 ليلة أو قريبا منها، وجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. وذهب الحسن وطاووس وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد وأنه يقتل في الحال، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قالوا والفاء تقتضي إيش؟ الترتيب مع التعقيب، من بدل دينه فاقتلوه يعني فسارعوا في قتله، وهذا مشعر بعدم استتابته، يعني والفاء تفيد التعقيب كما لا يخفى. ولأن حكم المرتد حكم الحربي الذي بلغته الدعوة، فإنه يقاتل دون أن يدعى. قالوا وإنما شرعت الدعوة لمن خرج عن الإسلام عن بصيرة، لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، وأما من خرج عن بصيرة فلا، واعتبر المرتد قد خرج عن بصيرة. وعن ابن عباس وعطاء إن كان أصله مسلما لم يستتب، وإلا يعني وإن كان أصله غير مسلم، وذلك بأن بدل دينه من يهودية إلى نصرانية أو غير ذلك، قال وإلا استتيب نقله عنهما الطحاوي. ثم للقائلين بالاستتابة خلاف آخر، وهو أنه هل يكفي مرة أو لا بد من 3 في مجلس أو في يوم أو في 3 أيام. ويروى عن علي عليه السلام يستتاب شهرا، يعني عرفت، والظاهر والله أعلم أن الذي عليه الجمهور أنه يستتاب، لأنه ربما إنما ارتد لشبهة قامت ولأمر اختلط عليه، فيعطى فرصة لكي يصحح شبهته ويزال ما في نفسه، وبعد ذلك إن لم يتب يقتل. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال رواه البخاري. وهذا الحديث أيضا يؤكد الحديث السابق، وهو أن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ارتد أن يقتل، فالنزاع قائم. وربما لم يصحح هذا الحديث،
ما في ضعف
هذا عند من صححه وحسنه، لكن ربما الذين لم يقبلوا لم يعملوا به ووجدوا فيه مطعنا. قال: وذهب الحنفية إلى أنها لا تقتل المرأة إذا ارتدت، قالوا لأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة وقال: ما كانت هذه لتقاتل. قال: رواه أحمد. وأجاب الجمهور بأن النهي إنما هو عن قتل الكافرة الأصلية كما وقع في سياق قصة النهي، فيكون النهي مخصوصا بما فهم من العلة، وهي أن الأصل أن المرأة لا تشارك في القتل ولذلك لا تقتل.
وفي حرب المرتدين بالتأكيد أنه قتلت النساء.
لا، ما هو بلازم، لأنهم كانوا يتجنبون النساء إلا إذا شاركت في القتل، وهو لما كانت لا تقاتل فالنهي عن قتلها إنما هو لتركها القتال أو لتركها المقاتلة، فكان ذلك في دين الكفار الأصليين المتحزبين للقتال. وبقي عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه سالما من المعارض. وأيدته الأدلة التي سلفت، وهي فعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. واعلم أن ظاهر الحديث إطلاق التبديل فيشمل من بدل دينه من الإسلام إلى الكفر أو من دين إلى دين، لكن في الحقيقة إن تبديل الإنسان دينه من دين إلى دين غير دين الإسلام هو في تصوري والله أعلم أنه لا يوجب القتل، لأن هذه أديان فيها من الشبه والمشابهة ما يجعل الإنسان يعني على غير أرض ثابتة، ولذلك الحكم إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من بدل دينه يعني دين الإسلام، أنه من بدل دين الإسلام هو الذي يقتل، أما غير دين الإسلام فإنه يعطى الفرصة لكي يصل إلى الدين الحق. ولأن نظرة الإسلام لغير الأديان كلها سواء، حيث قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فسواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فالحكم واحد. قال: واعلم أن ظاهر الحديث إطلاق التبديل فيشمل من تنصر بعد أن كان يهوديا وغير ذلك من الأديان الكفرية، وإلى هذا ذابت الشافعية، وسواء كان من الأديان التي تقر بالجزية أو لا أم لا، يعني كاليهودية والنصرانية والمجوسية لإطلاق هذا اللفظ، وخالفت الحنفية في ذلك وقالوا: ليس المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام. قالوا: وإطلاق الحديث متروك اتفاقا في حق الكافر، يعني الكافر إذا أسلم متروك إطلاقا في حق الكافر إذا أسلم، لأن الكافر إذا أسلم فقد بدل دينه ولا لا، فهل يقتل؟ إذن فهذا الإطلاق ليس مقصودا، وإنما المقصود من بدل دينه من الإسلام إلى إلى الكفر، لا من أي دين إلى أي دين. قال: ولأن قالوا: وإطلاق الحديث متروك اتفاقا في حق الكافر إذا أسلم مع تناول الإطلاق له، وبأن الكفر ملة واحدة، وما دامت نظرتنا إلى أن الكفر ملة واحدة فإن من بدل دينه فهو لم يغير لأنه في ملة واحدة، فالمراد من بدل دين الإسلام بدين آخر فإنه هو الذي يقتل. فإنه قد أخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: من خالف دينه دين الإسلام فاضربه بعنقه. وهذا يكون مقيدا لمطلق قوله ولعموم قوله من بدل دينه.
الشافعي أخذ بظاهر الحديث.
نعم. فصرح بدين الإسلام. ثم قال: وعنه، يعني وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد، كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. رواه أبو داود، قال: ورواته ثقات. وهذا الحديث أورده هنا لبيان حكم من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شتم النبي ارتداده، فإن شتم النبي وسبه يعتبر ارتداد، وحكمه أنه لا يستتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لماذا لم يستتب الرجل هذه المرأة، ما قال له لماذا لم تستتبها، وإنما حكم بهدر دمها. لا يدل، لا يدل على الاستتابة. كل الذي يدل على أنه قال لا لا تفعلي ذلك، ولم يقل لها إن هذا كفر عليك أن تعودي، بل ربما إن المرأة أصلا وابتداء هي غير مسلمة، ما دامت قد شتمت النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست مسلمة، ولذلك استحقت هذا الحكم. وهذا يؤيده أيضا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن أشرف، فإنه لما كان ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفيني هذا هذا الرجل؟ فخرج القوم فقتلوه ولم يطلب منه استتابة. فدل ذلك على أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو نال منه أو احتقره أو آذاه فإنه يكون مرتدا، يستحق بذلك القتل، ويستحق بذلك القتل، ودمه هدر، ولا إثم على من قتله، ولا كفارة، ولا ولا دية.
أنا نعتبر هذا الحديث شاهدا على قتل المرأة إذا قتلت.
نعم،
يعني رد على الحنفية.
أصل الأحاديث الأخرى ردت عليها بما يكفي. نعم،
يقولوا في إنهاء فلا تنتهي.
إيه؟
أنا يشيرنا في عبارة الاستتابة.
لا، متى يكون الاستتابة؟ الاستتابة تكون لمن كان مسلما ثم ارتد، لكن ظاهر هذا أن هذه المرأة هي كافرة ابتداء، وبالتالي لا تحتاج إلى استتابة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. فلما كانت ذات ليلة أخذ المعول، قال بكسر الميم وعين مهملة وفتح الواو معول، والمراد به أداة من أدوات البناء والحفر. قال: أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليه فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. قال: رواه أبو داود ورواته ثقات. يقول الحديث دليل على أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدر دمه، فإن كان مسلما كان سبه له صلى الله عليه وسلم ردة فيقتل. قال ابن بطال: من غير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الأوزاعي والليث يعني ابن سعد أنه يستتاب. أما إن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم. ونقل ابن المنذر عن الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل أيضا من غير استتابة تقديرا لحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن الحنفية أنه يعزر المعاهد ولا يقتل. المعاهد يعني غير المسلم إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعزر يعني يعاقب بما دون الحد ولا يقتل. قال: واحتج الطحاوي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهود الذين قالوا السام عليه، أن النبي ما قتلهم، ولو كان هذا من مسلم لكان لكان ردة، ولأن ما هم عليه من الكفر أشد من السب. قلت: يؤيده أن كفرهم به صلى الله عليه وسلم معناه أنه كذاب، وأي سب أفحش من هذا، وقد أقروا عليه، إلا أن يقال إن هذا النص في حديث الأمة يقاس عليه أهل الذمة. وأما القول بأن دماءهم إنما حقنت بالعهد وليس في العهد أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبه منهم انتقض عهده فيصير كافرا بلا عهد فيهدر دمه، فقد يجاب عنه أن عهدهم تضمن إقرارهم على تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم سب، إلا أن يقال يخص من بين غيره من السب، والله أعلم. هذا الكلام الطويل الذي ذكره الأمير الصنعاني يمكن أن يقال قول غير هذا. الأصل أن العهد الذي يضرب ويكون بين المسلمين وغيرهم إنما هو إعطاء فرصة لكي ينظر هؤلاء في دين الإسلام ولكي يفهموا ما عليه الشريعة حتى يدخلوا فيه.